بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، ولا تدام تلعبا بسمعه الأخطان المدين. اللهم أخرجنا بار، الله افتحنا بابره. في نهاية المطاف في مسألة النسخ والتخصيص ودوران بينهما، مش مجرد إشارة إلى الثمرة في هذا الكلام، ثمرة يعني إشارة أخيرة، وذكرناها الثمرة يعني. النسخ عبارة عن إزالة، فيزال كل شيء، يعني إزال الحكم المراد الاستعمالي المراد الجدي، خلاص كله راح. أما التخصيص لا، يبقى المراد الجدي ويزال المراد الاستعمالي، هذا الفرق الأساسي الجوهري بينهما. لذلك النسخ إذن إزالة من حين ورود الناسخ، أن يكون الحكم فعليا مستمر بالفعلية إلى من حين صدوره إلى حين ورود الناسخ، ويكون المراد الجدي هو تمام المنسوخ، يعني في النسخ من الأول في حكم ومراد جدي ومراد الاستعمال تاما إلى حين النسخ إلى حين ورود الناسخ، فالمراد الجدي تام ما في، بينما بالأول المراد الجدي من الأول هو المنسوخ، بينما بالتخصيص المراد الجدي من الأول لا، هو الخاص وليس العام، يعني ظهور اللفظ بالعام، اللفظ ظاهر في العام لكن المراد الجدي هو الخاص، هذا بالتخصيص. في النسخ الظهور في العام والمراد الجدي هو العام أيضا، هذا الفرق الجوهري بينهما. صاحب الفاي رحمه الله له كلمة بسيطة نختم بها، يقول: ثم لا يخفى ثبوت الثمرة بين التخصيص والنسخ ضرورة، أنه على التخصيص يبنى على خروج الخاص من الحكم رأسا، يعني من الأول هو عندما يقول أكثر العلماء ثم خصصه قال لا تكون فساق، يعني الإمام عليه السلام من الأول يريد، أو المتكلم من الأول يريد إخراج الخاص، هذا المراد الجدي تبعه، هذا في التخصيص. أما في 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 النسخ لا، ومن الأول لا يريد إخراج الخاص، يبقى الخاص تحت الحكم إلى حين ورود الناسخ، الفرق بينهما. فيبنى على خروج الخاص عن حكم العام رأسا، هذا في التخصيص. أما في النسخ، وعلى النسخ يبنى على ارتفاع حكمه عنه من حينه في المخصص. إلى هنا خلصنا موضوع التخصيص والعام الخاص، خلصنا كل مباحث العام الخاص. بقي شيء، مش بقي، لا بأس بالتعريج على مطلب عقائدي مهم جدا، مهم جدا، مش كثير مهم، بعبارة أخرى جعلوا أعداء أهل البيت صلى الله عليه وسلم له البداية، وعملوه كأنه قصة كبيرة، وكأن الشيعة ينسبون الجهل والعجزة وإلى آخرين لله عز وجل، وصار في هجوم في هذه المسألة على التشيع وعلى الإسلام وعلى الشيعة وإلى آخرين. يعني أخذت المسألة أهميتها ليس من ذاتها، مش من البداية نفسه، أخذت أهميتها من هجوم الآخرين عليها. كيف الأيام لاحظوا الشيء هذه الأيام احنا صرنا حوالي 150 سنة كل مدة نتعرض لحملة ضد المسلمين ضد الإسلام بجهة معينة. اجت فترة قديما الإسلام ضد العلم ورمجوا لها بشكل مما اضطر مفكرين مسلمين إلى كتابة في الموضوع. الإسلام ليس ضد العلم، الإسلام أبدا، الإسلام شجع على العلم إلى آخره. شوي بعد 40 سنة 50 سنة أنا إذا بتلاحظوا المجلات القديمة اللي عمرها شي 100 سنة شو ده؟ شو المواضيع الأساسية؟ يعني أنا في عندي مجموعة مجلات عمرها فوق 100 سنة شوف ماذا كانت المحاور الكلام المحاور الفكرية هل قبل 100 سنة كلها تقريبا إلى حد كبير الإسلام من ضد العلم، الإسلام خدم العلم، الإسلام عمل هيك. يعني حولونا كل كتاباتنا وقلنا من أوان إنه لا الإسلام مش ضد العلم. بعد فترة طلعت نغمة جديدة الإسلام ضد المرأة وبلشنا وإحنا صرنا شو دغري مباشرة ننفعل ونبدأ نشفع دفاعا إلى آخره. الإسلام ليس ضد المرأة أبدا، بالعكس حقوق المرأة في الإسلام ومش عارف شو إلى آخره ونكتب فيها. بعد فترة طلعونا الإسلام مع العنف وضد السلم وطلعت المذهب يعني كتب اللا عنف في الإسلام ومش عارف شو إلى آخره. كل فترة الموضوع بذاته بدوش كتير كلام يا مسلت، لكن يكتسب أحيانا أهميته من خلال هجوم الآخرين عليك. البداء منها قليل، البداء موضوع اعتبره كثير من أعداء أهل البيت أنه والله هذه مثلة بأهل البيت، مثلة في التشيع شيء سلبي.
هو عبر عنك جملة وإظهار بعد أفاق وليس ظهور
إبداء، يعني
إظهار بعد إخفاء وليس ظهور بعد إخفاء.
جميل،
هذه عبارة
مختصرة. هو العنصر صلى النتيجة، يعني هو إبداء وليس بداء. والشيء لفت نظري تركنا أنا من فترة بعثوا لي رسالة أو فويس مش فيديو صغير عن الشيخ علي جمعة مفتي الديار المصري عم يعمل محاضرة للشيخ الأزهر لطلاب الأزهر، كان حضور كثيف واسع، وانه الشيعة ناخذ عليهم 5 امور، احنا وياهم في مشكلة ب5 امور بس. من جملتها البداء، انه بطلوا تحكوا بالبداء، احنا مستعدين للتقارب. يعني تصوروا انت عم تثقف مجموعة كبيرة جدا، عم تثقف مجموعة واسعة، كان حضور بالمئات، يعني كل طلاب الأسد حاضرين، لا حول ولا قوة الا بالله. لذلك البداء أخذ أهميته من خلال تركيز الآخرين عليه، وأنه ما سلف عادي ولا شيء. عليك السلام ورحمة الله.
مولانا بس أخوان تاريخيا إذا استقرأنا موضوع النسخ، يعني نجد أنه نجد العلماء يعني لم يفرغوا لحد كبير من يعني تثبيت البحث اللغوي بالنسخ، يعني نجدهم يعني على أقوال عدة بهذا الخصوص، حتى إما الجويني يعني يمنع أخذ معنى النسخ من الاشتقاق اللغوي، كذلك الجصاص وغيره. السرخسي مثلا يقول يعني بمعنى النسخ اللغة له مثلا معاني مجازية كثيرة، وتبنى فقط ليس الرفع، تبنى التبديل، يعني عنده لا يصح أن يكون عين الناسخ هو عين المنسوخ، فلا بد من حمله على التبديل. حتى وصل الأمر بالمذهب الحنفي الكرخي مثلا في أصوله، يعني يعتبر أنه وسيلة لنصر نصرة المذهب الحنفي هو النسخ، فحمل كل حمل كل آية تخالف قول أصحاب الأحناف على النسخ. يعني الذي أريد أن أقوله أنه الحد اللغوي من المهم جدا يعني الإفراغ عنه لمعرفة الحد الشرعي. يعني في أقوال لنا يعني في تذبذب بموضوع النسخ إلى حد كبير. يعني
ملخص بدك تقوله، ملخص مولانا في مشكلة المصطلحات، كل واحد بيحكي بمصطلح بدك تقوله، كل واحد بيحكي في وادة النتيجة. صحيح في مشكلة تركيز المصطلح، وأنا بتلاحظه بالدرس كتير بركز على المصطلح، يعني هاللفظش معناتها، وأنه ركز على المحل اللغوي والنحو، النحو أيضا يعني مثلا النحوية كتير مركز عليها. أكحا بارك الله فيكم. احنا خلينا نكمل موضوع البداء ونبدأ، يعني خلصنا موضوع النسخ. موضوع البداء إذا بدي أقول شغلي أنه اكتسب أهميته من ليس من خلاله كموضوع، هو عادي ولا شيء، يعني من قبيل أحيانا في بعض المسائل حتى الفقهيين يعملوا قصة طويلة عليه، ما قبيل معلش الكلمة تطوير يا أخي، تطوير كل واحد يسمع لحاله شو القصة يعني، بس أخذ وصل تلفزيونات صارت تحكي فيها والدنيا صارت تحكي فيها ويلطيف قصة كبيرة، هي شغلة عادية ليش عم تركز عليها؟ لكن التركيز يأتي أحيانا من ظروفها وليس من نفسي المبدأ، من نفس القضية بذاتها. يعني بدائها قليل، لكن كونها مسألة أصبح لها أهمية ومسألة لها بعض عقائدي، احنا اضطر نبحثها ورح نلخص موضوع البداء تلخيصا بالأول، تلخيص بسيط، ثم أذكر كلام سيد خوي رحمه الله بشكل، لأنه كاتب كذا كلام حلو فيه، يعني لن أكتب أحسن منه أفضل منه حقيقة هيك يعني. فموضوع البداء أخذ حيزا كأكثر من واقعه وأهميته، وذلك إن كثيرا من أعداء مذهب أهل البيت سلام الله عليهم غلفوه بغلاف قبيح، سووا موضوع البداء أعطوه غلاف قبيح وهو نسبة الجهل لله عز وجل. الغلاف طبعا قبيح ومرفوض، فهو نسبة الجهل لله عز وجل. بهذا الغلاف حاولوا تشويه سمعة المذهب أهل البيت سلام الله عليهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نلخص الكلام في البداية في نقاط. النقطة الأولى، لا شك في كونه تعالى عالما بلا شك، الله عز وجل ليس جاهل، لا يجهل بشيء، عالم، شيء مسلم عند الجميع. لا شك في كونه عالما بما كان وبما سيكون، فهو العالم المطلق. معلش استطرادنا تذكروا قلت أن الفرق قد يقال أن الإنسان يشترك مع الله عز وجل ببعض الصفات، بكل الصفات، كل صفات الله عز وجل موجودة في الإنسان، يعني العلم، القدرة، الصنع إلى آخره إلى آخره. لكن الفرق بين الإنسان والله عز وجل أن الإنسان محدود بغض النظر من الحالة السابقة، كل شيء محدود، القدرة محدود، العلم محدود، الصنع محدود، الحكمة محدودة إلى آخره، كل صفات الله عز وجل بالله بالإنسان. متى الإنسان؟ عندما ينسى محدوديته، يعني الله عز وجل هو العلم المطلق، قادر المطلق، العالم المطلق، الصانع المطلق، الحكيم المطلق إلى آخره. عندما ينسى الإنسان محدوديته يقول أنا ربكم الأعلى، بحس حاله إله صار. عم تيجي الإنسان لاحظوا، يعني هؤلاء الطغاة والجبابرة والفراعنة، لاحظوا عم تيجي بيصيروا يطغون، بينسى محدوديته، فكر حاله إنه هو الأزلي والسرمدي والأبدي وإلى آخره، بينسى، فكر حاله إله، صار الله خلص، نعوذ بالله. فلا شك في أولا كون الله عز وجل عالما مطلقا بما كان وما هو حاليا وما سيكون. النقطة الثانية، لا شك في أنه تعالى شأنه قادر مطلق، قادر مطلق، يعني بيقدر كن فيكون، ما حد بشك فيها من كل من يؤمن بالله عز وجل. حتى المسيح ما بي إلا اليهود، راح نشوف اليهود إنه وضعية ثانية. يرد الله مغلول،
يرد الله
مغلول. ف في تصريح بهالشيء، ولا ممكن. بس أنا شايف على فكرة كلمات النصارى يا فلاسفة النصارى لا، قدرة المطلقة بيعبر عنها لله عز وجل. طبعا ليش عم يذكر هالنقاط؟ انه هالنقاط هي اللي عملت مشكلة، انه الله عز وجل طبعا انت تعلم بما كان ما يكون وقادر على اي شيء. طيب قادر انك تغير الطاولة، هي قادر. طيب ليش فرقت من اولها؟ يعني انسان بدعاء، الدعاء يرد القضاء، انسان بيقدر يغير بدعائه، يغير صدقة تدفع البلاء، يعني غير. الله عز وجل قادر على التغيير او لا؟ نقول قطعا قادر على كل شيء، هذه نقاط مسلم. نقطة ثالثة، ان علم الله عز وجل على ثلاثة اقسام. هذه نقطة مهمة، علم الله عز وجل ثلاثة اقسام. القسم الاول ما لا يعلمه الا هو، ولم يطلع عليه أحدا من خلقه حتى رسول الله محمد اللي هو أفضل المخلوقات. العلم لا يعرفه إلا هو بس. ولعل السبب إنه حتى إذا لو أطلع النبي محمد، حتى محمد ما يتحمله العلم بالأشياء، قد لا يتحمله الإنسان. إحنا شغلات بحكي لكم هيك نكتة لطيفة صارت. بتذكر كنا أثناء الحرب الأهلية قاعدين على البرندة، كان دين ضاحي فاضي ما في حدا، كل العالم هربانة، بس كان صف في ليلة هادئة جدا. طبعا تكون ضاحي فاضي والليلة هذا جو لطيف. رحمه الله أحد المشايخ وفقه الله، الله يرحمه رحمة الله عليه ونصره يا الله، كنت سهران وياه في الساعة واحدة بالليل، فصرت أحكي له عن المجرات، مجرات وسعة المجرات، يعني الضوء سرعة ضوئية 300 ألف كيلومتر بالثانية، ضربها ب60 يصير بالدية، ضربها ب60 يعني 1,800,000، ضربها ب60 صار بالساعة، ضربها ب24 باليوم، ضربها ب365 صار بالسنة. وهذا مجرد مجرتنا لحالها طولها 100 مليون سنة ضوئية، صاروا مكتشفين ما فيش عدد دموع معين، هاد شكل هائل جدا مجرات كذا كذا الكون الواسع. أخشي قال لي الله يرحمه توفى، قال لي خلص 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 ما عادش يتحمل. هو مجرد تصور علم، هايش بدي أقوله، ليس كل علم يتحمله الإنسان. حتى رسول الله هناك أشياء لا يعلمها إلا الله عز وجل، تركها علمه عنده. هذا القسم الأول، وهذا قطعا ليس فيه بداء، قطعا ليس فيه بداء ولا يتغير ولا ابدا ولا شيء. هذا القسم الاول ما لا يعلمه الا هو، ولم يطلع عليه احد من خلقه حتى رسول الله محمد صلى الله عليه واله افضل الخلق اجمعين، وهذا ثابت لا يتغير. القسم الثاني علم يطلع عليه بعض خلقه لكنه ثابت لا يتغير. في اشياء يطلع عليها لا يطلع غيب الا الله عز وجل، أو من ارتضى من رسول، من ارتضى من رسول يطلع عليه بعض خلقه. هذا العلم الأول لا يطلع عليه أحد، القسم الأول. القسم الثاني يطلع عليه بعض خلقه، وهذا أيضا لا يقع فيه بداء. هذا القسم الثاني لا يقع فيه بداء. القسم الثالث أدينت ولا أمور معلقة على شروط، فيتوقف حدوثها على حدوث شرطها. يعني في ملازمة بين الشرط والمشروط، ملازمة في القاء في الـ في الـ في الـ في المسألة في القضية الشرطية. نعلم أن القضية الشرطية ما هو كيف تكون؟ إذا طلعت الشمس فالنهر موجود، صدقها لا يتوقف على وجود المقدم أو وجود التالي، بل على صدق الملازمة. قد لا توجد اصلا في الخارج، لان وجودها في الخارج يعني وجود ثبوت وفعليتها بالفعليه المقدم، قد لا توجد اصلا في الخارج، لكن صدقها بصدق التلازم، بصدق التلازم. شايف؟ فالقسم الثالث امور معلقه على شروط فيتوقف حدوثها على حدوث شرطها. مثلا عندما نقول صلاه الليل تزيد في الرزق، صلاه الليل تزيد في الرزق، هذه قضيه ملازمه، اذا صليت صلاه الليل يزيد رزقك، مقدم وتالي. صدق الملازمه ليس متوقفا على ثبوت المقدم ابدا، ما له علاقه. نعم ثبوت المقدم يثبت التالي خارجا، يجعلها خارجية، فيتوقف حدوثه على حدوث شرطها. مثلا صلاة الليل تزيد في الرزق، فالرزق موقوف على الصلاة، على صلاة الليل، والملازمة ثابتة صحيحة أزلية، إذا طلعت الشمس النهار موجود، ملازمة ثابتة. هو في قضاء عبارة عن قضية ملازمية، يعني في تلازم بين في القضية الشرطية، فالتالي موقوف على تحقق المقدم. هذا العلم، هذا القسم الأخير هو الذي يقع فيه البداء، بعد نوصل نتيجة لأنه إبداء، فيه البداء. يعني بيكون واحد مثلا عندنا في الروايات الصدقة مساءة في الأجر، أو صلاة الليل مساءة في الأجر، بر الوالدين مساءة في الأجر. قد واحد أجله، بذلك عندنا الأجل المحتوم أجل المخروم، أجله بده يعيش 80 سنة، يعمل صدقة يمكن أنقذ إنسان إلى آخره، فيزيد له شيء سنتين زيادة، بقول شو صار يعني بداء تغير في علم الله. لا، الملازمة تمت، وهذه الملازمة في علم الله عز وجل. فإذا تم، أي أن النبي يخبر بشيء البداء يخبر بشيء، فإذا تم شرطه بصير حينئذ يتم التالي، تم المقدم يتم التالي. احنا شو بنتصور؟ انه والله تغير الحكم، لا ما تغير الحكم، تم شرط الحكم الثاني، وشرط الحكم الثاني أزل، وهو المشهور. فهو في الحقيقة إبداء، إبداء لما كان، لما هو واقع الأمور، واقع الحال، واقع الحال وقضية شرطية ملازمية قديمة. في هذا القسم الثالث يقع البداء، ما يسمى بالروايات ورد عنا بلفظ البداء، وإلا حتى فيش داعي نقول بداء، نقول بداء إبداء فرضا، لكن ورد في النصوص بلفظ البداء، ورد باللفظ هذا. هذا ملخص ما سنذكره، غدا راح نذكر كلام السيد خوي رحمه الله على البداء، نقرأه، كاتب كتاب مرتب، يعني وفر علينا شغل، وسنتعرض للفرق بين النسخ والبداء بالأخير. شو الفرق بين النسخ والبداء؟ بس نخلص البداء بصير واضح مع الفرق بينهما، والحمد لله. غدا إن شاء الله.